Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء الموافق 15 مارس 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مظاهرات طلابية حاشدة في نيالة والتمازين وعطبرة، واعتقالات لمعلمين في نيالة وربك وسوار في بورسودان. إصابة 105 من المتظاهرين في مليونية 14 مارس في الخرطوم، وعمال المواني يرفضون الخصخصة ويعلنون مقاومتها. وفاة 3 نازحين في انحيار حفرة بمدينة نيرتتي في وسط دارفور، ومجموعات مسلحة تهدد العاملين في حقول البترول بغرب كردفان وتطالبهم بالمغادرة. نزوح كبير من جبل مون بغرب دارفور جراء الهجمات المتكررة الأسبوع الماضي، وإغلاق طريق الإنغاز الغربي احتجاجا على التعدين باستخدام السيانيد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تجددت المظاهرات الطلابية في مدينتي نيارة وعطبرة يوم الاثنين لليوم الثاني على التوالي، بينما دخلت الدمازين على خط الاحتجاجات الطلابية تنديدا بزيادة سعر الخبز والمواصلات والضائقة المعيشية. وأفاد شهود عيان من نيالة راديو دبنجا أن المظاهرات اندلعت في عدة محاور في وقت واحد، وهي جنوب وادي نيالة من السوق الشعبي وحتى كوبري نيالة الذي تم إغلاقه أمام حركة المرور، كما احتشدت عدد كبير من الطلاب بشارع الكونغو وشارع السينما محاولين الوصول إلى أمانة الحكومة. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، فيما تعطلت الدراسة في جميع المدارس بنيالة. وأضاف معلم من نيالة في هذا الخصوص:
صباح اليوم أنا في بيت داخل منزلي هنا، سمعت صوت عائرة نارية وغاز بومبان. مهم بعد ذلك عرفت إنه الطلاب خرجوا، الشرطة جات نجتهم يعني في المدرسة الثانوية، كانوا من أمس بدوا الطلوع في الشوارع لأن المعلمين مضربين طبعا بحكم إنه المرتبات ضعيفة والسوق يعني في بيرتفع بنون يعني.
وفي ولاية نهر النيل شهدت مدينة عطبرة مظاهرات حاشدة يوم الاثنين لليوم الثاني على التوالي تنديدا بالانقلاب العسكري وبالغلاء، كما شهدت المدينة وقفة تضامنية أمام محكمة عطبرة دعا لها الاتحاد النسائي السوداني واتحاد الشباب ولجان المقاومة في المدينة لحضور جلسة محاكمة قتلة الشهيد طارق أحمد علي. وقال الناشط بدر الدين حسين لراديو دبنجا إن الطلاب مدرسة عطبرة الصناعية والجديدة والخدمات خرجوا في مظاهرات حاشدة طافت أرجاء المدينة منددين بغلاء المعيشة الذي تشهده مدينة عطبرة وكل مدن السودان. وأشار إلى قمع الأجهزة الأمنية للمظاهرات لحظة وصولها إلى سوق المدينة مستخدمة القنابل المسيلة للدموع، إلى جانب إطلاق بواد الغاز داخل مدرسة زاد النطاقين الأساسية بنات في السكة حديد عطبرة. وأدت الاحتجاجات لإغلاق جزء لسوق عطبرة وبعض البنوك. وأضاف الناشط بدر الدين حسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
كل ما يدور حاليا في مدينة عطبرة بيشابه نفس الظروف اللي كانت في 2019 في 19 ديسمبر 2018 بنفس الأيام وبنفس الأحداث اللي كانت موجودة، والظروف الاقتصادية اللي أدت لانفجار الأوضاع هي موجودة حاليا بنفس الحماس الثوري هو لا زال موجود وسط الجماهير.
وفي ولاية النيل الأزرق شهدت مدينة الدمازين أيضا مظاهرات طلابية حاشدة بسبب ارتفاع سعر الخبز والوقود والمواصلات. كشفت رابطة الأطباء الاشتراكيين راش عن إصابة 104 حالة خلال مواكب 14 مارس في الخرطوم ومدرمان جراء استخدام الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش والقنابل الصوتية. وأوضحت راش في تقرير ميداني أنه من بين الإصابات عشرات الإصابات المباشرة بعبوات الغاز في الأرجل والرأس والوجه والعين، بجانب إصابات بطلقات الخرطوش والقنابل الصوتية وثلاث حالات دهس. من جانبها قالت لجنة أطباء السودان إن مستشفيات ولاية الخرطوم استقبلت عشرات الإصابات بالرصاص الحي وسلاح الخرطوش في الرأس والصدر، من بينها إصابات حرجة تتطلب التنويم بغرف العنايات المركزة أو التدخل الجراحي العاجل. تمكنت مليونية 14 مارس التي نظمتها لجان المقاومة في ولاية الخرطوم للتضامن مع المعتقلين من تجاوز الطوق الأمني والوصول إلى مشارف القصر الجمهوري، وأطلقت السلطات الآيرة النارية والغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين في موقف شروني وتقاطع شارع البلدية مع القصر، مما أدى لإصابة عدد من المتظاهرين. واستبقت السلطات المليونية بإغلاق كوبري المكنمر الذي يربط بين بحري والخرطوم مع الانتشار الكثيف للقوات النظامية. وأضاف متظاهرون في هذا الخصوص: في الولايات انطلقت مواكب التضامن مع المعتقلين في القضارف وبورسودان ومدن أخرى. وقال متظاهرون لراديو دبنجا إن السلطات ولاية البحر الأحمر واجهت المتظاهرين في بورسودان بالعنف وإطلاق الغاز المسيل للدموع، وحاصرت القوات مجمع السنتر بجامعة البحر الأحمر واعتقلت عددا من المتظاهرين من بينهم الناشطة حرم إدريس. وأضاف متظاهرون من بورسودان في هذا الخصوص:
بكرة في زيارة لجنرالات الدم لمدينة البحر الأحمر، كلكم أعرفوها وارجعوا نبهوا أي زائر على مستوى الولاية في زيارة لجنرالات الدم. بكرة جايين يتم شغل هنا، جايين يبيعوا المينة بتاعكم للإمارات من الآخر كده. فالحاجة دي انتوا لو حارسين عليها كمواطنين وزائرين وزائرات في البحر الأحمر، بكرة البلد دي هتفضل تتكرتن تصعيد ثوري ألف.
توفي 3 نازحين صباح الاثنين إثر انهيار حفرة تستغل في صناعة الطوب في وادي بجباجي جنوب مدينة نرتتي بولاية وسط دارفور. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنج إن الانهيار تسبب في وفاة صدام حارون موسى 35 عاما والهادي صالح 27 عاما اللذان يسكنان في معسكر الشمالي سنتر 4، بجانب ياسين رمضان محمد أحمد 25 عاما الذي يسكن حي قوز بيضة بمدينة نرتتي. أغلق مواطنون صباح يوم الاثنين طريق الإنغاز الغربي عند منطقة جبل حلة التي تبعد 30 كيلومتر شرق مكدادة بولاية شمال دارفور، احتجاجا على عمل شركة شيكو للمعادن التي تعمل في منطقة كرنك للتنقيب عن الذهب باستخدام السيانيد. وأرجع المواطنون إغلاق الطريق لعدم استجابة حكومة الولاية لمطالبهم المتعلقة بإيقاف الشركة. أغلقت قوة مدججة بالسلاح بقيادة ملازم 4 معلمين من مدرسة نيال الثانوية بنين بولاية جنوب دارفور صباح يوم الاثنين. وقال معلمون لراديو دبنجا إن الاعتقالات تزامنت مع المظاهرات الطلابية والوقفة الاحتجاجية للجنة المعلمين بولاية جنوب دارفور والإضراب المستمر للمطالبة بتنفيذ الحد الأدنى للأجور. ونظم تجمع المهنيين في جنوب دارفور وقف احتجاجي أمام وزارة التربية ولاية جنوب دارفور ظهور الاثنين منددين باعتقال المعلمين وإهانتهم وقمع المظاهرات الطلابية. وأضاف المعلم محمد عبد الله من نيالة في هذا الخصوص:
المعلمين دي كانوا داخل المدرسة، يبدو إنهم خارجين ماشيين على الوزارة، إذا بيهم يتفاجئوا بعدد ضخم جدا من العربات من العساكر وكذا، وتعاملوا معهم بوحشية شديدة يعني ضربوهم، هم تقريبا 5 مسلمين ضربوهم ضرب شديد. كان يفترض إن تكون في وقفة احتجاجية برضو معلنة يعني من بدري من الساعة 1 يجيبوا أمام وزارة التربية، فقاموا جات العربات بتاعت الأجهزة القمعية دي ووقفت قدام الوزارة يمكن على امتداد السور.
وفي ولاية النيل الأبيض اعتقلت قوات الاستخبارات بمدينة ربك عبد الإله الصادق عضو لجنة المعلمين بالولاية يوم الاثنين، وذلك على خلفية إضراب المعلمين المجدول. وقال محمد أحمد أبو المعدوم والقيادي بحزب الأمة لراديو دبنجا إن سلطات الاستخبارات اعتقلت الصادق في شارع عام بمدينة ربك في الصباح الباكر من يوم الاثنين واقتادته إلى مكاتبها بالمدينة. وأضاف محمد أبو المعدوم والقيادي في حزب الأمة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
اليوم صعد الانقلاب العسكري البغيض من اعتقالاته ممارساته البشعة ضد المعلمين في كل أنحاء السودان تقريبا. الأخبار التي ترد من نيالة ومن الفاشر ومن عدة مناطق في السودان. ولدينا في ربك الآن صباح اليوم تم اعتقال الأستاذ المعلم عبد الإله الصادق محمد عبد الباقي من لجنة المعلمين بواسطة الاستخبارات العسكرية.
هددت المجموعات المسلحة التي شنت هجمات على حقول البترول في منطقة بليلة بولاية غرب كردفان العاملين في الحقول وطالبتهم بمغادرة المنطقة فورا. وجاءت التهديدات عقب هجمات جديدة على حقلي بليلة وأزرق القريبة من حقل نيم يوم الأحد. وقال عمال في حقول البترول بالمنطقة لراديو دبنجا إن المجموعة المسلحة وزعت منشورات وطالب العاملين في الحقول بمغادرة المنطقة فورا، مشيرين إلى بعض المنشورات كتبت عليها عبارات أمشي أهلك قبال تهلك. وأوضح العاملون أن العمل في الحقول يجري بشكل طبيعي مع وجود حذر وتخوف وسط العاملين من تجدد الهجوم. وأضاف أحد العمال في حقول البترول بغرب كردفان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والله أستاذ مرقص الزمان يعني أنا زي المستهترين صراحة، يعني أنا أكون معك واضح، يعني أنا زي ما قلت لك وطن مضايق ترفع من 2019 وفين الزعبار مضارب بنفس المضارب مثل الآن الشباب ينادواتي، ولكن ما فيه شغال بالموضوع ده كثير يعني. وما فيه شغال بها يعني. والآن ما تفرض في السجيل للناس وفينا ناس دي منطقتهم ودي مطالب حقيقية، وكلهم بيعترفوا إنه يقول لك هذه مطالب، مطالب دي حقيقية ومطالب نحن يعني كثيرة مطالب مهمة ونحن بنغير بها.
أعلن تجمع عمال وموظفي هيئة المواني البحرية رفضهم القاطع لخصخصة ميناء بورسودان الجنوبي، واتهموا السلطة بالسعي لخصخصة الميناء بعد استخدامه كآلية ضغط سياسي لتمرير أجندة الانقلاب. وقال التجمع في بيان أن الميناء يوفر أكثر من 1,000,000 يورو في اليوم الواحد للخزينة العامة ولا يمكن أن يعتبر خاسرا أو عاجزا عن إكمال عملية التطوير الذاتي. وأشار البيان إلى الضبابية حول مشروعات التطوير التي طرحت من مصفوفة المواني ومنح الميناء بموجبها 60,000,000 يورو خصما على ربطها المالي. أصدرت محكمة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الاثنين حكما بالإعدام شنقا حتى الموت في مواجهة أحد أفراد جهاز الأمن والمخابرات المدان بقتل الشهيد أحمد صافي الدين في أبريل 2019 وسط حشد كبير من لجان مقاومة الأبيض. وقال المحامي عثمان حسن لراديو دبنجا إن المحكمة أصدرت الحكم بإدانة المتهم تحت المادة 130، وبعد أخذ رأي أولياء الدم أوقعت على المتهم عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت. وأشار إلى تجمهر عدد كبير من الثوار ولجان المقاومة خارج قاعة المحكمة مرددين هتافات تطالب بالعدالة والقصاص للشهداء وبعدم الإفلات من العقاب. وأضاف المحامي عثمان حسن لراديو دبنجا من الأبيض في هذا الخصوص:
أفتكر أنه الحكم ده رسالة لكل منتسبي الأجهزة الأمنية، يجب الالتزام بالقانون وعدم خرق القانون وعدم التعدي على المواطنين، لأنه أنت لما تتصدى للمواطنين هم بعبروا تعبير سلمي عن إرادتهم هتتحمل المسؤولية. المتهم ده الآن ما في شخص للنظام الكامل يدافع عنه موجود عشان هو يدافع عنه، ولا المسؤولين اللي كانوا موجودين هو يدافع عنهم الآن موجودين عشان يدافعوا عنه، فاللي نفسه وحيد.
من جهة تانية أعلن قاضي محكمة عطبرة بولاية نهر النيل تعليق جلسات محاكمة قتلة شهداء عطبرة إلى أبريل المقبل بسبب الاحتجاجات التي تشهدها المدينة. وقالت نجود الشلالي من الاتحاد النسائي لراديو دبنجا إنه قاضي محكمة عطبرة اجتمع مع رئيس شرطة المحاكم يوم الاثنين وأصدر قرارا بتعليق جلسات المحاكمة المقررة في مارس الحالي إلى أبريل، وذلك بسبب الاحتجاجات التي تشهدها الآن مدينة عبرة. وأضافت نجود الشلالي من الاتحاد النسائي السوداني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
وصلني الآن القاضي بتاع الشهداء ده قضاء الشهداء اجتمع مع رئيس شرطة المحاكم وقال إنه عبرة فيها حراك وفيها مواكب، فهم ما بيضمنوا شكل سير المحاكم يكون كيف، عشان كده كل القضايا أجلت ليوم 4/4.
كشف محامو الطوارئ عن الإخفاء القسري لعدد كبير من الثوار منذ الانقلاب العسكري في أكتوبر الماضي، وأوضحوا إنه من بين المفقودين قسرا الطفلين محمد عبد المنعم 16 سنة والياس محمد إلياس. وقالت غادة عباس من محامو الطوارئ لراديو دبنجا إنه محمد عبد المنعم مفقود منذ 30 نوفمبر بينما فقد إلياس في 23 نوفمبر، وأشارت إلى البحث عنهم في جميع الأقسام والنيابات والسجون ولم يتم العثور عليهم. وأضافت المحامية غادة عباس لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
عندنا المفقود الأول محمد عبد المنعم محمد صالح بيسكن الحاج يوسف المايقومة، بيبلغ من العمر 16 سنة، يتفقد من مليونية 30 نوفمبر وللآن ما ظهر، وتم البحث عنه في كل أقسام المستشفيات السجون ولحد الآن ما ظهر. وعندنا برضو المفقود الثاني الياس محمد أحمد الياس.
ارتفع سعر الدولار في البنوك يوم الاثنين إلى 606 جنيها، بينما تجاوز سعره في السوق الموازي 615 جنيها مع التزايد المستمر في أسعار السلع الأساسية. وقال المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل لجولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن السباق المستمر بين البنوك والسوق الموازي سيؤدي للانهيار الشامل للبلاد، موضحا أن الأزمة الاقتصادية مرتبطة بالأوضاع السياسية وعلاقة السودان بالخارج، مشيرا إلى أن الانسداد سيؤدي إلى الفوضى العارمة والانهيار. وأضاف حافظ إسماعيل في هذا الخصوص:
يعني لاحظ السباق هم حرروا سعر الصرف، يعني ما ممكن سعر الصرف في البنك يعني بقى مرات يكون أعلى من سعر الصرف في السوق الموازي، لأن البنوك هي حتعمل شنو؟ هي حتسابق السوق الموازي، والسباق ده إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. يعني الانهيار الشامل قادم إذا استمرت هذه السياسات واستمرت هذه الرؤية واستمر قباش هؤلاء الناس اللي بيجيروا اللي هم ما مدركين نتائج ما هم يفعلوا. وبالتالي أنا أفتكر أنه هم حلين، يا إما أنت يعني أنت يا إما أنت حتجبر أنك تمشي بإرادة الشعب، لأنه هم في النهاية الناس حتطلع ولا تبالي من الموت مهما كان. الحاجة الثانية أنه يا أخي أنت عاجز عن إدارة الدولة يا أخي.
أكد عضو مجلس السيادة الدكتور الهادي إدريس أن البلاد تمر بأزمة سياسية كبيرة أفرزت تداعيات سالبة على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وقال الدكتور الهادي إدريس خلال زيارته اليوم لمقر بعثة يوناتامز الخرطوم أن تجاوز الأزمة السياسية يتطلب مساعدة شركاء الدوليين والإقليميين، وأعرب عن أمله في إسهام البعثة بمقترحات وحلول الأزمة والتي وصفها بالكبيرة والمعقدة والمتعددة الأطراف. وأضاف في هذا الخصوص:
بلادنا تمر بأزمة سياسية، أزمة سياسية كبيرة، هذه الأزمة أفرزت تداعيات سالبة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وهذه الأزمة تجاوزها محتاجة لمساعدة شركانا الدوليين والإقليميين.
تسببت الهجمات المتكررة على قرى جبل مون بولاية غرب دارفور خلال الأسبوع الماضي في نزوح عدد كبير من المواطنين. وقال الناشط محمد علي في مقابلة مع راديو دبنجا إن عدد الأسر النازحة إلى أهالي جبل مون وصليعة والحدود التشادية ارتفع إلى 104 ألف أسرة، بجانب نزوح 502 أسرة إلى سربة. وأوضح أن النازحين يعيشون أوضاعا إنسانية مأساوية في ظل عدم تمكن المنظمات الدولية من الوصول إليهم بسبب تردي الأوضاع الأمنية. وأشار لاستمرار الهجمات يومي السبت والأحد وتوجه حشود كبيرة من الميليشيات نحو جبل مون يوم الاثنين. وأضاف الناشط محمد علي لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
محلية جبل مون الآن كلهم أصبحوا نازحين، نزحت أكثر من 42 قرية إلى داخل جبل مون وجبوا إلى صليعة، والثاني والأبد الأكبر فر إلى الهدوء في تشاد. الذين فروا الهدوء في تشاد فتم إعانتهم بواسطة يورج في آر المفوضية الثانية للاجئين، وبعد زيارتهم حصل برضو اتجاه هجمات آخر أخرى، وبالإضافة لاتجاه هجمات برضو خلفت يعني عدد كبير جدا جدا من النازحين وترك الناس في الأراضي يحتاجوا بعض الميناد، لكن الآن الطريق يعني ما آمن للمنظمات.
تستضيف مدينة نيالة يوم الخميس المقبل مؤتمر الرحل وفتح المسارات. وقال والي جنوب دارفور المكلف حامد محمد التجاني هنون خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للمؤتمر بقاعة مجلس الوزراء في نيالة إن المؤتمر يقدم حلول للمشاكل التي تحدث بين الرعاة والمزارعين تمهيدا لإنجاح الموسم الزراعي. من جانبه أكد رئيس اللجنة العليا للمؤتمر أمين عام الحكومة بشير مرسال حسب الله إن المؤتمر يناقش أوراق مهمة تساهم في إنهاء الصراع بين الرعاة والمزارعين. وأضاف بشير مرسال في هذا الخصوص:
اكتمال الإعداد لمؤتمر فتح المراحيل وإنجاح الموسم الزراعي بالولاية والذي ستعقد إن شاء الله في 17 من هذا الشهر. وحقيقة هذا المؤتمر يعني واحدة من أهم المؤتمرات لأنه الموسم الزراعي فيها محددات أمنية، ورأينا أنه في إن شاء الله يعني من أهداف المؤتمر فتح المراحيل والمسارات وإزالة التعدي على الصواني.
الخبر الأخير في النشرة: استأنفت لجنة المعلمين إضرابة المجدول يوم الاثنين في الخرطوم والولايات للمطالبة بتنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 24,000 إلى جانب مستحقات مالية أخرى. وقالت اللجنة في بيان أن الإضراب حقق في يوم الثاني نجاحا غير مسبوق بانضمام غالب فئات المعلمين بمختلف انتماءاتهم، وأوضحت أن الانتهاكات التي تعرض لها بعض المعلمين شكلت قوة دفع ورافعة للإضراب، وعلنت استمرار الإضراب يوم الثلاثاء وفق الجدول المعلن. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تشهد محلية جبل مون بولاية غرب دارفور ومنذ أسبوعين أحداث دامية سقط فيها مجموعة من القتلى والجرحى خلفت عدد من النازحين. حلقتنا الليلة لقاء مع الأستاذ حسن إمام رئيس مجلس شورى جبل مون، كنا أجريناها معه يوم الجمعة الماضي، تناولنا فيها آخر تطورات الأحداث في محلية جبل مون وأسباب الصراع. أهلا ومرحبا بك الأستاذ حسن إمام في راديو دبنجا، وابتداء أطلعنا على آخر تطورات الأحداث الدامية بمحلية جبل مون.
نعم
تفضل.
أولا اليوم من الصباح حاولت ألقاهم ما لقيتهم، فتطورات من أمس المغرب لليوم الصباح ما عندي، انشغلت ما اتصلت بهم، ولكن لحد نمنا امبارح هجوم من نوع بتاعت ماليشيا حاولوا يسرقوا أبقار، والمسألة بتاعتهم دي فشلت واصطدموا مع الأهالي. هذا الاصطدام كان عنيف جدا جدا لأنه استمر اليوم كله من الصباح الباكر لحد الساعة 6-7 مساء. آخرتها المجموعة المعتدية دي حاصروها في جبل، طلعوا الجبل والجماعة دي حاصروهم وغابت وبيتوا على كده، في جماعة معلقين في الجبل فوق وفي جماعة حارسينهم من تحت. الجماعة تحت ديل ماتوا منهم 14 وفقدوا 4. المجموعة الثانية دي ما معروف فاقدين كم لحد حسع، ولكن بيقولوا فقدهم كبير. اليوم الصباح حاولت أتصل وما لقيت طريقة.
أنا مبارح تحدثت مع الوالي الأسبق لغرب دارفور الأستاذ محمد عبدالله الدومة في معرض حديثه، مصيرة لأنه الأحداث الجارية في غرب دارفور وجبل مون على وجه الخصوص ليست أحداث قبلية بالمعنى الحرفي. أنت رئيس مجلس الشورى يعني، والأحداث دي تكررت في المنطقة، أنت تقييمك للصراع الجاري ده شنو؟
طيب بس تظهر علي شوية أقول لك الآتي: دارفور دي كانت حواكير، جبل مون حاكورة تحت مسمى دار جبل، ودار جبل دي دار من قبل 900 سنة، ويعتقد أنها أو المليري ديل اللي هم مسيرية بالعربي، لما تسأل عن بالعربي يسمون مسيرية، ولما تقول إينما تعاني بالرطانة هم مليري. المليري ديل قبل 900 سنة عندهم ملك اسمه مون وجاء العرب ديل داخلين وقالوا جبل مين الجبل ده، فقال له حاكم عليه مون فسموه جبل مون اللي هو نسب الجبل على مون للحاكم. ومن الوقت ذاك استمر ما كانت عندنا مشاكل كثيرة لحد ما ظهروا لنا مجموعات أخيرا مع آخر جفاف تصحر عندهم مشكلة بتاعت مراعي بيزحفوا من الشمال للجنوب بيخلقوا مشاكل وبيرحلوا لما يجي الخريف. شوية شوية فكروا في أنه بدل ما يمشوا يجوا يستقروا في مناطق المراعي، فالقضية بقت من مجرد راعي ومزارع بقت الراعي ده داير يستقر، فبقت مشكلة أرض ببحث عن أرض يستقر فيه. ولكن شوية شوية المسألة الآن هي ما مشكلة أرض ولا مشكلة موية ولا مشكلة موارد التقليدية المعروف. جبل مون ظهر فيه ذهب، وكان أصلا معلوم أنه عنده يورانيوم ومعادن مختلفة، ومعروف اللفت بتاع الذهب ده عمل شنو في السودان. في مجموعة كان احتلوا عملوا حاجة سموها جبل عامر، قصة معروفة بالنسبة لكل زول، والآن شغالين في حتة بيسمينا سونغو في أقصى جنوب دارفور. لما اتضايقوا لسبب لا نعلمه سلموا جبل عامر، لقوا نفسهم الآن محتاجين لحاجة تعوضهم، لأنه استراتيجياتهم بقت برضو ما مجرد دعم سريع ولا حاجة. عندهم استراتيجية ربما طموحة جدا جدا حكم السودان كله، فعشان كده دايرين منطقة جبل مون لأسباب كثيرة زي ما قلت لك التقليدية المعروفة مرعى وموية وكلام زي ده، آخرتها بقى ذهب، ولكن عينهم الآن على اليورانيوم دوليا. والأهم من ده كله هم عاوزين أكسس لتشاد وربما للنيجر وطنهم التقليدي المعروف، لأنه هم إذا حكموا السودان لا يستطيعوا أنه كجنجويد يمتدوا إلى الشرق أو الشمال، فدائرين الامتداد حقهم يكون للغرب. ده ما أراه أنا، وأتمنى أنه يكون يعني الكلام ده مستوعب بالفهم بتاع أنه الظرف تغير تماما، وهم حتى متعاملين مع هذا الظرف. التقليد اللي يعني أو الكلام التقليدي اللي نقول عن أنه الرعاة ومزارعين ده بقى أنسوه تماما، خاصة وأنه خبر لا أستطيع أن أؤكده، ولكن لا أستطيع أن نعم فيه أيضا، أنه الدعم السريع الآن يتكلم عن طيارات ويتكلم عن مسيرات ويتكلم عن حاجات ما في خيال المواطن السوداني العادي. وعشان كده نقول بس ربنا يهول وربنا يرفع البلاء، نحتاج في السودان نتعقل عشان نقدر نتعايش مع بعض.
مستمعنا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم التي استضفنا فيها الأستاذ حسن إمام رئيس مجلس شورى محلية جبل مون، تناول فيها آخر التطورات حول الأحداث الدامية الجارية في المنطقة وأسباب الصراع. أنا بشكر الأستاذ حسن إمام وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية غرب كردفان أن نستضيف باشمهندس أود الله محمد كرشوم، عضو اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة، للحديث حول الأسباب الرئيسية لمشاكل البترول في ولاية غرب كردفان. منذ بداية عمليات التنقيب عن البترول في ولاية غرب كردفان في العام 1998 لم تجرى أي مسوحات بيئية لدرء الآثار الضارة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة جراء عمليات البترول، مما أدى لأضرار كارثية على الإنسان والحيوان والبيئة في المنطقة طيلة هذه الفترة، وحتى الآن ما زالت مستمرة. وظلت حقول البترول خلال الأسبوعين الماضيين تتعرض لهجمات متكررة بالأسلحة، مما أدى لعدم الاستقرار الأمني. عايزين نعرف من المسؤول من هذه الأضرار، ولماذا ظل الوضع على ما هو عليه حتى الآن، وما هي الحلول المطلوبة؟ دي كلها أسئلة بنطرها على باشمهندس عوض الله كرشوم للإجابة عليها. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
أنا خبير في البيئة والطاقة يعني وعضو الجمعية السودانية لحماية البيئة. ما تفضلت به صحيح، يعني البترول طبعا يعني عنده مشاكل، والمشاكل أساسا من الدولة السودانية مش من الشركات، لأنه البترول حاكمه قانون الثروة النفطية 98، وده قانون هو اللي تسبب فيه والأدى لكل التبعات بتاعة أنه المجتمعات ما تلقى حقوقها، لأنه الرئيس المخلوع يعني سنة 98 أصدر بمرسوم رئاسي، لأنه النظام كان رئاسي، أصدر الثروة النفطية 98، والقانون ده قام أداه هو رئاسة المجلس الأعلى للبترول، ووزير البترول ووزير الطاقة هو نائب رئيس المجلس، وتم يعني إقصاء الحكم الولائي والحكم المحلي والمجتمعات المحلية في إدارة شؤون النفط. ده الخلل الأساسي. الخلل الثاني أنه تجاوزوا قانون البيئة حماية البيئة 2001، وبرضه طلعوا في مرسوم رئاسي قانون حماية التلوث من البترول. مراسيم الرئاسية اللي بتطلع من رئيس الجمهورية دي ما بتمر على الطبع، يعني ما بتمر على المجلس الوطني أو المجلس التشريعي، يعني في غياب المجلس التشريعي الرئيس الجمهورية بيصدر المراسيم دي، وبعدين لما المجلس التشريعي يجي راجع بيقوم شنو؟ بيقوم بس يعني بيوقع عليها. فالخلل الأساسي اللي هو قانون الثروة النفطية 98، قانون الحماية من تلوث البترول، فبين القانونين اللي هم قانون الثروة النفطية 98 صدر بمرسوم رئاسي من الرئيس المخلوع، وقانون الحماية من تلوث البترول صدر بمرسوم رئاسي من الرئيس المخلوع، في خلل، لأنه تم تجنيد قانون حماية البيئة ل2001، وده القانون الأساس كان بيحكم العمل بتاع البيئة، لأنه المادة 11 من دستور السودان 2005 اللي هو بعد اتفاقية السلام دي أعطت المواطن السوداني الحق في العيش في بيئة نظيفة متوازنة كحد ثاني، وكذلك نصت الفقرة 14 في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019 على العمل على المحافظة على بيئة طبيعية ونظيفة مع الحفاظ على التنوع الحيوي في البلاد ورعايته وتطويره بما يضمن حق الأجيال القادمة. نص كل من قانون حماية البيئة لسنة 2001، وكذلك بعد اتفاقية السلام عملوا لائحة للبيئة والسلامة والصحة تعديل 2011 على ضرورة إجراء ما يعرف بدراسة الأثر البيئي للبترول، وبالضرورة تقدم للإجازة من الجهات المختصة. الجهات المختصة دي شنو؟ اللي هي لجنة التقييم البيئي في المجلس الأعلى للبيئة. تشير المادة 17.1 من قانون حماية البيئة 2001 أنه على الرغم من أحكام أي قانون آخر بشأن تطبيق الأجهزة المختصة على المشاريع أو البرامج، يجب على كل شخص يرغب في دخول أي مشروع يؤثر سلبا على البيئة والموارد الطبيعية أن يتقدم بدراسة جدوى بيئية موقعا عليها من قبل لجنة التقويم والمتابعة التي يشكلها المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية. كما نجد أن قانون الثروة النفطية 98 ألزم في لائحة البيئة والسلامة بعد اتفاقية السلام الفصل الأول المادة 9 ألف كل ممارس للعمليات النفطية تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي تتضمن كل الآثار المحتملة على البيئة والسلامة والصحة، أو التي ستندم عند ممارسة عمليات نفطية قبل بدء أي نشاط فعلي لإجازتها من قبل الجهات المختصة اللي هي شنو لجنة التغييم في المجلس الأعلى للبيئة. فالحصل أنه لما وقعوا الاتفاقيات دي ما التزموا بقانون، يعني تعملت دراسات لكن لم يتم تغييمها بواسطة لجنة التغييم البيئي في المجلس الأعلى للبيئة. ودي خلت مع ثاني ما في رغبة، ودي خلت البترول اشتغل من غير إجازة دراسة الأثر البيئي للبترول، يعني ده من ناحية بتاعت قانون. عشان كده بمجرد الثورة دي نجات أو لما اتفاقية السلام قامت لغت القانون بتاع 98 ده وعملوا مفوضية للبترول. المفوضية دي كانت برئاسة رئيس جمهورية السودان ورئيس جمهورية الجنوب، وعملوا لها مانديت على سنها تعيد يعني وتعمل إعادة للمسح البيئي عشان يتلافوا بشي الحصل. بكل أسف بمجرد فصل الجنوب الناس لغوا المفوضية بتاعت البترول دي ورجعوا تاني لقانون 98. برضو لما جاءت الثورة بتاعت ديسمبر 2018 ووفقا للوثيقة الدستورية كان يفترض يعني أوصل المؤتمر الاقتصادي بتعديل قانون الثروة النفطية عشان يتم أنه المجلس الأعلى للبترول ده يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وفيه كل الوزارات الاتحادية اللي عندها علاقة بالصحة والبيئة والزراعة والثروة الحيوانية، ويتم يعني إضافة مستوى الحكم الولائي والحكم المحلي وحتى المجتمعات كأعضاء في المجلس الأعلى للبيئة. هذا بكل أسف الموضوع ده يعني لم يتم تعديله، يعني لحد أسي قانون الثروة النفطية 98 هو الشغال، يعني أصل برهان هو رئيس المجلس الأعلى للبيئة، الحكم الولائي والحكم المحلي والمجتمعات ما ممثلة، حتى الوزارات وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية الاتحادية هم ما أعضاء، ولا المجلس الأعلى للبيئة هو عضو فيه الله. ورئيس الجمهورية يعني لما كان أعطى نفسه أن يكون رئيس المجلس الأعلى لأنه القائد الأعلى للجيش، عشان كده هو طوال جاب الجيش هنا واستبعد ولغى كل القوانين القطاعية للغابات والمراعي والمياه والحياة البرية. القانون بتاع الثروة النفطية 98 ده لأنه رئيس المجلس هو رئيس البترول فلمدة 20 سنة دي اللي هي حق الامتياز هو جاب الجيش عشان يحرس شركات البترول، ووقف وألغى كل القوانين القطاعية الولائية. يعني أنا كنت مدير عام لوزارة الإنتاج، يعني قانون الغابات مجمد ما بيشتغل في مناطق البترول، يعني كوادرنا بتاعت الغابات ما بتمشي قانون المراعي وقانون الحياة البرية وقانون المياه لأنه مستوى الحكم الولائي كله ما مشارك في إدارة البترول. البترول تحت إدارة رئيس الجمهورية وحراسة الجيش والأمن. حسين حصل شنو؟ يعني المفروض يحصل شنو؟ المفروض يحصل أنه يتم تجنيد أو إلغاء تعديل قانون الثروة النفطية 98 ويجي قانون عشان شنو يشارك فيه مستوى الحكم الولائي ومستوى الحكم المحلي وحتى الوزارات الاتحادية والمجلس الأعلى للبيئة، وقانون حماية البيئة 2001 يتم إعادة المسح البيئي لكل المناطق دي ويشوفوا مدى التلف ومدى الأثر البيئي تم خلال 22 سنة دي. طبعا نفس الحصل شنو انه شركات البترول دي كلها فترة حق الامتياز العشرين سنة بتاعتها انتهت. في غرب كردفان بتوجد اربعة مربعات للبترول، مربع اثنين ومربع اربعة، دي كان مسؤولة منهم شركة النيل الكبرى اللي هي اسمها جومبو، ودي كان فيها الصينيين والماليزيين والهنود، ودي لسه عقده انتهى قبل ثلاثة سنة وهم طلعوا من مناطق البترول. فتم إنشاء شركات سودانية في آسي موجودة شغالة. المربع ستة هنا اللي هو فيه الشركة الصينية بترو إنرجي، ودي آسي العشرين سنة بتاعتها بتنتهي سنة 22 دي. وفي مربع 17 ده أصلا كان مدينه لشركة يمنية اسمها ستار أويل، ودي هي طلعت ووزارة النفط هي اللي استلمت العقود. فأشي المطلوب بعد التغيير يعني وبعض الحكم الذاتي اللي حيعطى للولاية دي. يعني هسه قبل يومين وصل الأخ آدم كرشوم اللي هو ده ممثل اتفاقية جوبا عن الحركة نائب للوالي. فالوضع الجديد ده هو اللي حيعيد الأمور إلى نصابية، لأنه حيكون عنده نوع من الاستغلالية المالية والإدارية على إدارة شروط النفط. وبعد ده ممكن تاني الشركات يعني الأمريكان ممكن يجوا والغير وكله ممكن يجوا ويتم عقد يعني عقودات جديدة تكون مراعية للشروط البيئية وما إلى ذلك. أنا يعني حبيت أنه أوريك الخلل أساسا كان في القانون المدير البترول، وده أدى لكل التلوث البيئي والأضرار الاجتماعية دي.
طيب يا باش مهندس، يعني من خلال كلامك ده طيلة الفترة الماضية الناس الموجودين في المناطق الفيها الأنشطة بتاعت التنقيب عن البترول دي، يعني ما في أي دراسة أثر بيئي أجريت، ولا في زول اهتم بأنه في ناس موجودين، في مواطنين موجودين حيتضرروا، في ثروة حيوانية والمنطقة يعني غنية بالثروة الحيوانية، تأثيرها للحيوانات الموجودة والغابات والزراعة، الناس دي عايشين في التلوث خلال العشرين سنة دي.
أيوة، يعني نسب الأمراض السرطانات والإجهاضات والحساسيات من المجتمع، يعني منطقة راوية المسيرية دي أخصب منطقة بالموارد الطبيعية المجددة في السودان، وبعدين في أمياه جوفية اللي هو حوض البقارة جدا من هنا حتى بيمشي كده على جنوب دارفور وشرق دارفور، ويعني أودية الغلة ووادي شلمجو ووادي الفار دي كلها أودية بتجي من المنطقة بتاعت الجبال دي وبتكون في بحر العرب. فأراضي طينية خفضة وأراضي رملية خفضة وأراضي طينية خفضة ومياه ومراعي وغابات دي كلها اتضررت، بالإضافة للمورد الأكبر للإنسان. يعني الدمار يعني استهدف المورد الأول بالنسبة للسودان اللي هو مورد الإنسان بتاع منطقة جنوب حوض المجلة دي، منطقة جنوب ولاية غرب كردستان. يعني ما تجي أي جهينا لأنه ناس الأمن هم ممولات ممثلين الشركة وناس الجيش هم الحارسين. حتى الولاية يعني أي والي بيديه رئيس الجمهورية السابق بيدي القسم بيقول لك بترول ده تبعي أنا، يعني المنطقة دي ما تبعك إنت، فممنوع أنك تخش منطقة ولا موطنك ولا غوانين الغابات ولا غوانين المراعي ولا غوانين الحياة البرية. ده شيء حصل في الفترة الفاتحة دي يعني.
نعم، عشان كده هسي الغابات دي كلها قاعدة تتقطع والعربات بتاعت الجيش بتنقل، وده بيأثر
أيوة. على ما في زول بتطلع من القصر الجمهوري لأنه رئيس المجلس الأعلى للبترول كده، يعني ضباط الجيش وعربات الجيش ما بيلعبوا كده، لأنه نحن ناس بتاعنا الغابات ذاتهم ممنوع هم يتعرضوا للعربات دي، تقطع شدر تقطع أجيار يعني أجيار وراثية يعني بآلاف السنين عمرها أو مئات السنين يعني تمت إبادتها. كان بحكم أنه لما عملوا الأنبوب الناقل للبترول من مجليج لحد بور السودان حاولوا نظفوا يعني من الأنبوب ده كده 500.5 كيلو شرقه وغربه ولو متجه من الشمال من الجنوب للشمال، فدي أدت لإبادة كميات مهولة من الغابات، ودي خلوا الناس بيصدقوا لهم باعتبار انه الغابات دي يعني غابات منتهية اساسا هي تمت للنظافة. وبعد ما يعني تم تركيب الخط الناقل للبترول بعد ذلك لانه تحت رعاية رئيس الجمهورية والقانون ولانه رئيس المجلس الأعلى للبترول، فبقت القوات الأمنية هي اللي بتقطع الغابات وهي اللي بتنقلها وبترحلها، وما في مسلسل العدالة يعني الشرطة ووكيل النيابة والقاضي ما موجودين في المناطق بتاعت، عشان كده نحن موظفين نداتهم ما بيمشوا هناك، لأن الموظف في الخدمة المدنية بيمشي تحت حماية مسلسل العدالة اللي هو الشرطة ووكيل النيابة والقاضي. أما الجيش والأمن دي الناس مسلحين، فالموظف ذاته بيقول لك أنا ما بمشي مناطقي ممكن ناس الجيش يقتلوني.
نعم. طيب يا باش مهندس، كيف يعني رئيس دولة هو الزول المسؤول عن المواطنين وحماية البلد وذاته يعني ينتهك انتهاك كبير زي دي؟ يعني ما في زول بيصور الكلام دي انه رئيس جمهورية يعني يعمل العقودات دي وما يراعي لحقوق المواطنين، هو اللي بيمثل الرأي بالنسبة لهم، كيف يعني يوقل الكلام ده؟
النازل بعد ما تم حصارهم طبعا بعد ذاك هم قاموا ومشوا اشتروا حق الامتياز من شفرون عبر جولون اسمه محمد عبد الله جار النبي، قالوا له يا اخي تمشي، فدفع 25 مليون دولار واشتروا حق الامتياز واتجهوا للمعسكر الشرقي، مشوا للصين. وجابوا الصين، والصين كانت شروطه انه البترول ده يدار كده تحت رئاسه رئيس الجمهوريه وحراسه الجيش، لانه البترول ده بيقع في منطقتين فيها قبيلتين من اشرف القبائل السودانيه اللي هي قبيله النوير في ولايه الوحده وقبيلة المزيرية هنا. فدي كان الشروط اللي فرضوها الصينيين عليه، وبعدين اشتغلوا بالترمبات اللي يسمرتهم بالبومب، الترمبات اللي هو بيستغل بالكهرباء، يعني ما بالترمبات الجمل الترجزية.
والفرق بيناتهم
فدي كانت بتشفط البترول، يعني بتأدي لأثار بيئية ضد الأراضي الجوفية وكده، علشان هم في خلال العشرين سنة دي يقدروا يشفطوا البترول ده. فالشيء كان حاصل يعني.
طيب يعني كم مانع شنو يعني انه يتم المحافظه على سلامه البيئه للمواطنين وللناس الموجودين؟ يعني
طبعا انت عارف الشيء كان حاصل هنا بمنطقه المزيريه، دي منطقه بتاعت رعويه، يعني بسموها رعويه المزيريه، يعني فالناس الروح الليل هم ذات، لانهم بحكم طبيعتهم يعني هم كانوا يعني تم استغلالهم على سنهم هم شنو يعني يكونوا جزء من الجيش ويكونوا جزء من الدفاع الشعبي ويكونوا جزء من الملايش، وأدى لأنهم تمت يعني تكسير الإدارة الأهلية لهم. يعني قبيلة المزيرية دي كانت عندها إدارة أهلية مكونة من ثلاثة نظرات، وكان عندها ناظر عموم اللي هو المرحوم بابونينيك، فالناس دي قاموا فكتوا الإدارة الأهلية، لأنه الإدارة الأهلية كانت عندها سيطرة على الأرض وبتدير النزاعات على الموارد وبتدير النزاعات بين المواطنين. فقاموا هم ناس الإنغاز عشان يستغلوا الله، فقاموا فكتوا الإدارة الأهلية للمزيرية دي. عملوهم يعني بقت ما في قبيلة اسمها المزيرية، بقت 16 أمير، وكل أمير هو براوي يعني ما عنده علاقة بالأمير الثاني. فدي دخلتهم وقاموا جابوا حتى اسمها تعويضات الأرض. أن كتة البترول جاي في أرضك إنت خلاص لو تقوم يعني شنو يدوك التعويض عن الأرض دي. فدي عدت للصراعات بين المزيرية بيناتهم من سنة 93 لحد سنة 2018، 25 سنة.
طيب حسي الحقوق بتاعت الناس دي كلهم، الأضرار الصحية والبيئية اللي وقعت عليهم خلال الكم 20 سنة دي، المسؤول منه منه واللي بيدفع عليهم منه؟
ما عشان كده الناس كانوا كلنا يعني كلنا متابعين انه لجنة تفكيك تمكين الإنغاز يعني لازم تسلم الملف بتاع البترول ده والحصل فيه شو، ويحاسبه رئيس المجلس الأعلى للبترول اللي هو عمر البشير ونائبه اللي هو عوض الجاز. يعني أكثر ناس متضررين من انه لجنة التمكين دي ما خلوها تستمر، لانه أسي البرهان ذاته هو رئيس المجلس الأعلى للبترول، ووزارة الطاقة هي الخصم والحكم في شؤون البترول.
طيب مع المجتمعات المحلية الآن لما تشيل سلاح وتحاول إنه تنبه الحكومة بعد ما يعني استخدموا كل الأساليب الكويسة، كل يعني الخطوات السلمية، يعني من 2018 اللجنة بتاعت الشباب بتاعت المناطق بتاعت البترول يعني دفعت بالمذكرة بتطالب فيها بحقوقها المجتمعية، الحكومة ما قاعد تسمع كلام الناس دي. لما نشيلوا السلاح ويعتدوا على المنشآت النفطية عندهم حق؟
ما قلت لك يعني أنه شباب البترول بعد الثورة هم، لأنه الولاية مفروض وزارة الطاقة لأنه بموجب القانون ده هي الخصم والحكم، فكان يفترض الولاية يعني الوالي العسكري والوالي المدني هم مش يمشوا يقعدوا مع وزارة الطاقة، يمشوا يقعدوا مع حندوق والبرهان يقول له نحن حنطرد الشركات دي ووزارة الطاقة، لكن هم جبلوا ما قدروا يعملوا الحاجة دي، لأنه نحن المجتمعات دي افترض تدعميها شنو حكومة الولاية وحكومة المحلية هي اللي بتتفاوض مع المركز، لكن القانون بتاع الثروة النفطية ده ما مدي الحكم الولائي ولا الحكم المحلي بعده. فالشباب ده لما انضغطوا جلسوا الدكتور وجوا وزير الطاقة بعد الثورة وكده، لكن لأنه طالما القانون لسه ساري ما قدروا يعملوا حاجة، فالولاية بقت تضطر تمشي تتعامل، الشباب بيمشوا لوزارة الطاقة لأنه القانون ده مأديها هي الخصم والحكم. لكن هنا في المطلوب من أخونا آدم كرشون ده تاني ما يمشي لوزارة الطاقة، يمشي للبرهان وأحمد فيه. قانون الثروة النفطية 98 ده لابد أن يلغى تماما، لأنه بده السلطة دي للحكم المحلي وللحكم العسكري. البترول في المرحلة الجديدة المدنية دي اخترت تكون تحت إدارة كل البترول والمعادن وكل الموارد، تحت إدارة رئيس المجلس الوزراء والوزارات المختصة، ما يكون تبع الجيش ولا العساكر.
نعم. طيب الشركات بتاعت التعدين وكل الأنشطة المتعلقة بالذهب والمعادن الأخرى برضو بيتبع نفس القانون بتاعت البترول؟
أيوة، التعدين طبعا لأنه صدر قانون الثروة التعدينية بعد 2015، فالمجلس الأعلى للتعدين أسفل فيه الحكم الولائي وفيه الحكم المحلي، يعني هسه التعدين كله هي شنو؟ الولاية هي جزء من الغرار لأنه أعضاء في المجلس الأعلى، عشان كده في شركات هنا والولاية ذات عندها قانون للتعدين.
نعم.
وفي الشركة بتاعت المعادن وفقا للقانون الولائي ذا، وهسي يعني لو في قانون للاستثمار جديد فتعني الناس حيوضعوا الشركة، العلاقة بتاعت الاستثمار لازم تكون نظيفة، يعني قانون الثروة المعدنية لأنه صدر 2015 هو رائع الحتة دي، والولايات كلها هسي شغالة بالقانون ده، عشان كده هسي الولايات واللي عندهم شرطة وعندهم شرطة بتاع التعدين وكده. لكن البترول هنا لأنه من 98 هو الولاية ما عندها دور فيه، يدير المركز وبتدير وزارة الطاقة تحديدا، يعني لا بديره رئيس الوزراء ولا كده، لأنه رئيس المجلس الأعلى للبترول هسه فيه من العلينة ده هو البرهان لأنه عمر البشير مشى.
نعم. طيب حسي يعني هل من يعني خطوة أنه البرهان يغير القانون ده على أساس أنه يكون في عدالة في الحتة دي؟
ودينا الحاجة الأساسا أدت النازل كان في أولويات 10 للمرحلة الانتقالية دي، من ضمنها الأولوية تقريبا الرابعة حاجة اسمها الإصلاح القانوني، أي فالقوانين دي كلها اترفعت واشتغلت لكن لم يتم إجادتها لأنه ما كان في مجلس تشريعي، وده الخلاف الذي أدى لأنه حندوك يمشي وتاني الناس دي يعملوا الانقلاب ده، السبب كله ما داري القوانين دي ما داري إنها تمشي، داري إنها تقعد كده.
طيب ده ما حيفتت السودان، الأطراف دي كلها لما الناس دي تكون عندها مطالب والأضرار دي واقع عليهم الحلول الأمنية دي بتمش مع الناس عندها سلاح؟
ما خلاص، عشان كده العشاء مثلت الحركة الشعبية اللي جاتنا غرب كردفان وشمال كردفان والنيل الأزرق واتفاقية جوبا، وبرضه اتفاقية جوبا بالنسبة للوضع في البترول والموارد، ما هي دي المشاكل، المناطق أساسا دعم فيها النزاع المسلح بين المواطنين وقامت فيها الناس في الحركة الشعبية. أخونا آدم كرشم ده ما من مناطق المسيرية هنا، هو من مثال، عشان كده دعوه لأنه الفترة الفاتت دي كلها الناس بتعتبر كده، عشان كده الناس هي دفعت السودان ده كله في المناطق بتاع أن الناس لازم تشيل السلاح عشان تلقى حقها، لأنه المركز كان بيعتبر أنه هو اللي غالب دي الناس يعني مغمدين كده، عشان كده الجنوب انفصل وكان دارفور ممكن تنفصل وعلى النوبة تنفصل والنيل الأزرق زور جنوب 600,000 كيلومتر مربع ما بيصل لك جنوب كردفان دي اللي هي وغرب كردفان حتى 130,000 كيلومتر ما بيصل لك دارفور يفصلها ويفصل أبوها.
نعم، عشان كده الأصوات اللي بتقول إنه المشكلة في المركز، المشكلة ما في الأطراف، الناس دي كلامهم صحيح، المشكلة أيوة. في المركز.
أيوة المشكلة في المركز تمام. نعم. كبوا 60 سنة من الاستغلال، وده خلى الجنوب انفصل والناس ترفع السلاح في الشريك في الغريب وعلى النوبة والنيل الأزرق، لأنه ما في برنامج سوداني واحد. الثورة بتاعت الشباب دي، الشباب دي اللي هي من جزء منها الناس اللي مختارين كيف هذا، لأنه ده الخريجين شباب الحقول ده كلهم أولاد المنطقة دي وكلهم خريجين جامعات، عشان كده هم مع أهلهم ما رفعوا السلاح، لكن مع الثورة هم عملوا تنظيم وبدوا طالبوا. أصل الحركة بتاعت السلاح الأخير دي ما من الشباب دي، عند الناس الدولة العميرة يا شباب، لكن أصلا ما في حاجة، المنطقة بتاعت المزرية دي أصلا ما حترفع السلاح ضد السودان، لكن حيشيروا حقهم بس بالثورة دي وبالتغيير وبالقانون كده.
يعني الناس الأسل قاعدين يعتدوا على الحقول بتاعت البترول ده الناس تابعين للنظام البائد؟
ما أصلك لأنك إنت ما كم من الفين هنا، يعني إنت ليه زي لما التغيير ده حصل عشان الحتة دي ما حصلت في الشريك وحصلت في مناطق كثيرة من السودان، الناس كانوا منتفعين من الحاجة دي أي الناس التمكين الناس دي هم اللي بيحاولوا، لكن الشباب ده أصلا يعني قبائل المسيرية دي قبائل وحدوية يا شيخنا، هم ذاته بيعتبروا الجيش ما بيتمردوا على الجيش ولا بيرفعوا السلاح، وقلنا ده ترابنا ونحن أفضلوا حاسنا ما بيرفعوا النزل ده يريبوا يشيروا حقهم كيف يعني ما مستعجين يتمردوا بالمناسبة، لأنه هم ما براهم معاونا ولاد عمه ولاد الجيكات جاي والحوازمة والصباحة والسجين ده رفع الهوي وكذا ليه بني هبة ولا هبارية ليه تشعب ليه السلامات. ده كله حزام رعوي واحد هو اللي تضرر من صف الجنوب وهو العبط وعظم الجيش السوداني.
طيب في ختام حلقتنا يعني يمكن نحن حنعمل حلقات كثيرة نتكلم في الموضوع ده من جوانب كثيرة تانية. رسالتك شنو لو في رسالة عايز توجهها سواء كان للحكومة بتاعت المركز أو المجتمعات في الولاية بتاع غرب كردفان الناس الموجودين هنا؟
والله أنا ما عندي رسالة لحكومة المركز لأنه ده انقلاب يعني ما معروف هاي تمشي لوين. لكن رسالتي بوجهها للأخ آدم كرشوم نائب الوالي اللي جه السلام ده ومعاهم كل الناس الموقعين على اتفاقية جوا. اتقووا بأهلكم دين وعملوا برنامج لولاية غرب كردفان ده يوحد كل قبائلة. وأنا متأكد أنه الناس هتنتزع حقها من المركز. يعني الناس يعني ما ينشل المركز هناك. المركز يجي هنا. والناس لو دائرة تخطو خطوة واحدة يعني تقتل البترول أو هناك الخطوة دي يشارك فيها الوالي ذاته ومعه المجتمعات يعني.
نعم.
الوالي.
نعم.
نحن متوقعين يعني الأحزاب السياسية ولو فيه حرية وتغيير في الولاية تجيز مع الـ وأول حاجة يطالبوا بها ضرورة إلغاء قانون الثروة النفطية 98. ونحن كحكم ولاي وحكم محلي وإقليم عند حكم ذاتي نطالب بحقوقنا ونطالب أنه ندير مواردنا بنفسنا وندي البترول حقه بعدين بس ندي المركز حقه في مواردنا. دي رسالتي لشعب غرب كردفان كله وأحزابه ومنظمات المجتمع المدني وبوجهها للأخ آدم كرشوم نائب الوالي عن اتفاقية جوبا عن الحركة الشعبية.
شكرا لك باش مهندس عوض الله محمد كرشوم عضو اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة على المشاركة في راديو دبنجا من مدينة الفولة حول إشكاليات البترول في ولاية غربي كردفان.
الله يكثر خيركم أنا شاكر لكم يعني قدرنا نسمع صوتنا يعني.
وأيضا الشكر للسادة المستمعين على حسن المتابعة وإلى لقاء جديد.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.